الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب، اللهم لا تفض مجلسنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وانشراحة للصدور وتيسير لعسير الأمور برحمتك يا أرحم الراحمين. وقابل التوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. شديد العقاب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تقينا عذابك يوم تبعث عبادك، وأن تدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا واسع الفضل والجود والإحسان. ذي الطول، رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. إليه المصير، اللهم أحسن ختامنا ومنقلبنا، واجعل يوم مماتنا يوم فرحنا وسرورنا وبشرانا يا أرحم الراحمين. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له، بمقتضى هذه الشهادة لا نعبد مع الله تعالى ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا مشرعا يشرع من الأحكام ما يضاد بها أحكام أحكم الحاكمين جل وعلا. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا سيد الرسل، طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، قادوا السفينة فما ضلوا ولا وهنوا، وكيف لا وقد اختاروك ربانا. دستورهم لا رمى قننته ولا روسيا، ولكن اختاروه قرآنا، دفعوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. دفعوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع أتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أينما كنتم، وأرحب بكم إخوة في الله كراما وأخوات في الله كريمات طاهرات عافشات عفيفات. أسأل الله الذي يسر لنا هذا اللقاء بكم أن ييسر لنا ولكم أحلى اللقاءات صحبة سيد البريات صلى الله عليه وسلم بعد طول عمر وحسن عمل، وأن يجعل عملنا صالحا ولوجهه الكريم خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه أكرم الأكرمين. أيها الأحبة في الله، في آخر اللقاء الماضي كنت أحدث حضراتكم عن أخطر قضية في دين الله جل وعلا، وهي قضية مساواة المخلوق بالخالق. واتفقنا أحبة الكرام أن الخالق عز وجل له صفات الكمال، وأما المخلوق فهو المحتاج الفقير الذي لا ينفك عنه فقره أبدا، أيام كان جنينا في بطن أمه، أو كان رضيعا، أو كان غلاما، أو كان رجلا، أو حتى والله بعد دخول الجنات لا غنى لنا عن الله جل وعلا أبدا في أي حال من الأحوال. فنحن الفقراء بالذات، وهو جل وعلا الغني بذاته، القوي بذاته، الحكيم بذاته جل في علاه. فلا ينبغي أبدا أن نسوي بين المخلوق والخالق، للمخلوق صفات وللخالق جل وعلا صفات الكمال، فهو وحده المستعان، وإليه جل وعلا وحده الملجأ، وعليه عز وجل وحده التكلان، وبه جل وعلا الاستعانة، وإليه جل وعلا وبه الاستعاذة سبحانه، ومنه جل وعلا التشريع، وعلينا أن نفرده جل وعلا بالتلقي عنه سبحانه وتعالى. آخر ما ختمت به قصة عدي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يرتل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هنالك اعترض عدي، قال: يا رسول الله، ما حصل هذا الكلام؟ لا ركعنا ولا سجدنا، هذا معنى كلامه، والله ما عبدناهم، يعني في زعمي هو ما ركعنا ولا سجدنا ولا حصل شيء من أشياء العبودية المعروفة في أذهان الناس، فكيف يقول القرآن عنا أن اتخذناهم أربابا من دون الله؟ هنالك قال النبي صلى الله عليه وسلم شارحا الآية، والرواية كما تعلمون في الترمذي رحمه الله بإسناد حسن، قال: يا عدي، ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى، هذا حدث. قال: فتلك عبادتكم إياهم. إذن يا إخواني ويا أخواتي، سلطة التحليل والتحريم هي الحق الخالص، وهي خالص الحق لله جل وعلا، لا يشاركه فيه أحد، إنها مقتضى ربوبيته جل وعلا، فالله رب العالمين. ونحن نرتل 17 مرة في اليوم في الفرائض فقط فضلا عن النوافل: الحمد لله رب العالمين، رب العوالم، وسمي ما غير الله عالما لأنه علم على الله، يدل على الله جل وعلا، فهو رب العالمين، المصلح لهم والراعي لهم، سياسته أحكم السياسة جل وعلا، ورعايته أحفظ وأحسن الرعاية، إنه الرب الودود العليم الحكيم الرحيم، كما اتفقنا سابقا، يشرع بعلم وبرحمة وبحكمة، فهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين جل في علا. هذه صفاته جل وعلا، وهذا حقه أن يربي عباده، أن ينظم حياة عباده، ردا على إخواني وأخواتي الذين يطالبوننا في هذه الأيام بالحياة المدنية، ننسلخ فيها عمن يا إخواني ويا أخواتي؟ ننسلخ فيها عمن؟ عن الله، عن ربنا عز وجل. أتحرر فيها عن ربنا ومولانا وخالقنا ورازقنا؟ طيب إلى من؟ إلى من نذهب؟ من يعوضنا عن الله؟ وهو جل وعلا يعوض عن كل شيء. من يجيرنا من الله؟ وهو يجير من كل شيء. من يغنينا عن الله؟ وهو المغني عن كل شيء سبحانه جل وعلا، لا يعوض عنه شيء أبدا. إلى أين نذهب يا إخواني في حياتكم التي تريدونها مدنية بعيدة عن شرع أحكام الحاكمين وعن رعاية رب العالمين جل وعلا؟ من يرحمنا وتكون رحمته أرحم من أرحم الراحمين جل وعلا؟ هو يرعاكم عز وجل، هو يكلأكم سبحانه وتعالى، هو يحفظكم، وهو خير الحافظين. كل تشريعات رحمة وحكمة وعلم وبركة، وحفظ لدمائكم، وحفظ للأعراض، وحفظ للأموال، وحفظ للعقول، وحفظ للدين. أيها الأحبة في الله، هذا آخر ما وصلت مع حضراتكم فيه أذكركم به، واتفقت مع حضراتكم على أننا الليلة سندرس آية من كتاب الله. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، لو وضعنا أيدينا جميعا على هذه الآية لعرفنا والحمد لله ديننا أحسن المعرفة. وأنا لا أطالبك يعني أنا أطالبك بطلب العلم كافة، ولكني بالله أستحلفك أن تعيرني سمعك وقلبك وفؤادك لتعلم هذه الآية. والحمد لله معلومة لحضراتكم، فأنتم مسلمون عرب، وكذلك أخاطب بها العجم وكل من شاء الله، وأسأل الله أن يبلغ كلامي سائر المخلوقات جميعا من إنس وجن وحجر ومدر، وأن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا مقبولا. هيا أيها الأحبة في الله افتحوا معي سورة الأحزاب الآية 36 أو السادسة والثلاثين من سورة الأحزاب، واسمعوا هذه الآية: جزاكم الله خيرا عن تواضعكم وعن حسن استماعكم، فأنا أخوكم وحبيبكم ومذكركم، وربما كنتم أنتم الأفضل علما وعملا، شرح الله صدري وصدوركم ونور قلبي وقلوبكم لمعرفة هذه الآية المباركة من هذه السورة الكريمة. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حتى تكون هذه الآية بركة على مسامع حضراتكم، بالله عليكم اسمعوها للمرة الثانية، واسألوا الله وأسأل الله تعالى معكم أن يشرح صدري وصدوركم، وأن يرزقنا وإياكم فهمها وتدبرها، وأن ينفعنا بها يوم يفارقنا الأهل والأحباب، وأن ينور بها قبري وقبوركم، وأن يثقل بها ميزاني وموازينكم يوم تخف الموازين وتثقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وللمرة الثالثة أسأل الله أن يرزقنا نورها وبركتها، ولنا مع كل حرف من كتاب الله 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة في الله، ندرس أولا سبب نزول هذه الآية، ثم نسأل بعد سبب النزول هل هذه الآية خاصة بسبب النزول أم هي عامة في كل أمر قضاه الله جل وعلا. أكرمكم الله وحفظكم وستركم، الآية واضحة معناها باختصار شديد: إذا قضى الله عز وجل، إذا حكم الله جل وعلا حكما وقضى أمرا وألزم عباده جل وعلا بأمر، وقضى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا عزم على عباد الله جل وعلا فيه ولم يكن على سبيل التخيير، فهذا الأمر واجب التنفيذ لمقتضى العبودية لله جل وعلا، وليس لك أيها الأخ الحبيب وليس لك أختي المباركة العفيفة، ليس لي ولا لكم حفظكم الله خيرة واختيارا أمام قضاء الله وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى هذه الآية إذا قضى الله أمرا فعبوديتك أيها المسلم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا قولك أيها الأخ الحبيب حين تسمع أمر الله جل وعلا، وهذه عبوديتك أخت المسلمة حين تسمعين أمر الله جل وعلا. لا اختيار للعبد أمام حكم الله تبارك وتعالى. وسأجيبك بعد قليل عن شبهة ربما دارت في ذهنك وأنت تسمع هذه الآية، سأجيبك بعد قليل عن الشبهة، سأذكرها بعد قليل وأجيب عليها. وحتى لا يتفرع الحديث هنا وهناك تعالوا بسرعة إلى سبب النزول الذي يبين لكم معنى الآية على الكمال والتمام. أورد الأئمة الأعلام في تفاسيرهم عن ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، وعن قتادة وعن سائر الأئمة الأعلام أن سبب نزول هذه الآية هو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب على زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وزينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، حرة قرشية، وزيد من الموالي. فلما خطبها على زيد كأنها استنكفت في بداية الخطبة. وكذلك تأبى أخوها في البداية وتمنى أن تكون الخطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يزوجها لزيد وهي حرة قرشية وابنة عمة النبي صلوات الله وتسليماته عليه، أمر يعني كان بمثابة الصعقة الكهربائية لزينب وأخيها. فلما أنزل الله جل وعلا هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والمؤمن أخو زينب والمؤمنة زينب، إذا قضى الله ورسوله أمرا، ما كان لهم الخيرة. فلما نزلت هذه الآية قالت زينب رضي الله تعالى عنها يا رسول الله، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أرضيته لي زوجا؟ قال نعم يا زينب. قال ما من طاعة الله جل وعلا ورسوله بد. واستجابت ورضيت وخضعت لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلوات الله وتسليماته عليه. وهناك سبب آخر أيضا، وقد يتعدد سبب النزول، قد يتعدد السبب والآية واحدة، المنزل واحد، كما بين ذلك علماء أهل القرآن وأهل علوم القرآن. السبب الثاني هو ما أورده الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أحد الرجال في أن يزوجه ابنته لزليبيب. زليبيب من هذا المسمى زليبيب؟ زليبيب رجل خامل الذكر، ليس له شهرة في الناس، إنما هو رجل من الرجال أخفياء الأنقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقد. فقال الرجل وهو يعلم أن زليبيب بهذه الصورة: يا رسول الله، حتى استشير أهلي وابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذن. فعاد الرجل إلى زوجتي يستشيرها: ما رأيك؟ قالت: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زليبيب يزوجه ابنتنا، هذا الرجل الفقير الذي إذا تكلم لم يسمع وإذا خطب لم يزوج، ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. وفعلا اجتمع رأي الرجل وزوجه على أن الأمر صعب عليهم جدا، لكن الفتاة هداها الله وشرح صدرها ونور قلبها وبصيرتها، نادت على أبيها وأمها من وراء الستر بحياء البكر وقالت: يا أبتاء، يا أماه، أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتها؟ أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ قالت الرواية: فكأنها جلت عن أبيها وأمها، كأنها جلت الغشاوة عن بصر وبصيرة أبيها وأمها، قالوا: حقا ما تقول ابنتنا، أنا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، ما الذي دهانا؟ ما خطبنا؟ حقا يا بنيتي، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يراجع. فأنزل الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن أيها الأحبة في الله، هذه الآية التي ذكرت حضراتكم بها هي مضمون هذا الدين. إذا قضى الله أمرا سمعنا وأطعنا، الأدب مع الله جل وعلا، الأدب مع الخالق جل وعلا، الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم تسليما كثيرا، أن نقول بملء الفؤاد والفيه، بكل الخضوع، بكل الحب، بكل الانقياد لله جل وعلا: سمعنا وأطعنا، إياك نعبد وإياك نستعين. حتى ولو لم تكن قادرا على تنفيذ الأمر، ابكي لله جل وعلا، ابكي، اسجد واقترب، قل: يا رب أعني على تنفيذ أمرك، يا رب لا حول لي إلا بك، ولا توفيق لي إلا بك، ولا عون لي إلا بك، أنت المستعان إلهي، عليك البلاغ، هذا الأمر أعني على تنفيذه، أحبك يا رب من كل قلبي، أنت صاحب الفضل علي في سمعي وبصري قيامي وقعودي ونومي ويقظتي وحياتي ومماتي، الأمر بيدك، أنا عبدك الذليل المنطرح بين يديك، أرجو رحمتك وأخشى عذابك، حتى ولو كانت الفتن حولي تتقاذفني رياحها وأعاصيرها، أعني على تنفيذ أمرك، فأنا بك ومنك، أنا بك ومنك، أعني، لا قدرة لي إلا بك، لا حول لي إلا بك، أعني على نفسي الأمارة، أعني على شيطاني وهواي، أستعيذ بك، أتحصن بك، ألجأ إليك، لا عون لي إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين، منك الاستعانة، وأنا عبدك في كل حركتي، في يقظتي، في منامي، أنام لأجلك وآكل لأجلك وأذهب هنا وهناك لأجلك، حياتي كلها ملك لك، سخرني في مرضاتك، يسر لي طاعتك، أعني على الخضوع لك، أعني على حبك، فإن كل ذرة في جسدي تحبك، وأنت حبيبي وخالقي، وأنت ربي. بهذه الذلة وبهذا الافتقار يخضع العبد بعظمة الله جل وعلا، فيأتي المدد والعون والتوفيق من الله جل وعلا. في صلاتك سمعنا وأطعنا، في زكاتك سمعنا وأطعنا، في كل شيء سمعنا وأطعنا. وهنالك شبهة لعل أحد متفلسفة هذا العصر يرددها وهو يسمع الآية: يا شيخ تريدني إذن أن ألغي عقلي تماما؟ تريدني أن أخضع وأنساق هكذا بدون تفكر ولا روية؟ والجواب أخي الحبيب، الجواب على ألسنة علمائنا الأجلاء حفظهم الله ورحم من مات منهم، قال أهل العلم إن مثل افتقار العبد لله جل وعلا وخضوعه كمثل خضوع المريض، ولله المثل الأعلى، للطبيب. ماذا يحدث من المريض قبل أن يسلم نفسه للطبيب؟ كما قال أهل العلم، قالوا: المريض يناقش أولا حال الطبيب ثم بعد ذلك يستسلم. كيف؟ هو يسأل أولا: من هذا الطبيب المتخصص في هذا المرض؟ عفى الله جل وعلا عنا وعنكم، وشفانا وإياكم، وجبرنا وإياكم، ومتعنا وإياكم بالصحة والعافية إلى أن نلقاه جل وعلا. من هذا الطبيب؟ قال: الطبيب فلان الفلاني. ماذا مع هذا الطبيب من المؤهلات؟ معه ماجستير في سنة كذا، ودكتوراه في سنة كذا، وأستاذية، وأستاذ دكتور ورئيس قسم في هذا المرض، ومعه خبرة كذا وكذا من السنين. هنالك اقتنع المريض بالطبيب وبصفاته، فراح يسلم نفسه للطبيب. قال له الطبيب: اشرب هذا الدواء قبل الأكل بساعة، بسم الله، وهذا بعده بساعة، وهذا هذه الأقراص في وسط الطعام. وهنا سأل العلماء سؤالا: هل يناقش المريض طبيبه؟ لا، لقد مضى وقت النقاش، ناقش أولا ثم اطمأن وصدق أن هذا هو الطبيب، وأنه بإذن الله الشافي، بإذن الله الشافي هو سبب الشفاء، فراح وسلم نفسه بعد النقاش. سأل أولا ثم استسلم ثانيا، وهكذا أنت أيها المكلف، سألت أولا، بل خاطبك الله جل وعلا وأخرج منك التساؤل، وحاورك سبحانه وتعالى جل شأن الله، حاورك وناقش فكرك كما ذكرت لحضراتكم في اللقاء الأول، ناقشنا جل وعلا. واقرأوا هنا كل السور المكية التي نزلت في مكة 13 سنة يناقش الله جل وعلا فيها عباده، يعلمهم، يحاورهم، يبين لهم، يفسر الأمر تفسيرا، بل هو أحسن ما يكون في التفسير، حتى تثبت العقيدة وتنعقد في القلب كما قال أهل العلم، فلا تطفو إلى السطح لتناقش من جديد. خلاص، اقتناع تام. 13 سنة 13 سنة 13 سنة يناقش الله جل وعلا فيها عباده، يعلمهم من هو جل وعلا. القرآن المكي كله بهذه السورة. اقرأ قوله جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه نقاشات رب العالمين جل وعلا، وخطابات أرحم الراحمين العليم الحكيم. بالله عليك أخي الحبيب، لو قرأت هذه الآية على قلب تجرد من العصبية لهواه وعاداته وتقاليده، أيشك لحظة، لا أقول في وجود الله جل وعلا، بل أقول في وحدانيته سبحانه، فإن وجود الله أمر محسوم. حتى من إبليس قال ربي فأنظرني، حتى من أبي جهل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. بالله عليك، لو وجد قلب يسمع هذه الآيات، والله ما يتردد لحظة أن يكون من المسلمين أبدا. وما زال الحوار مفتوحا، وهذه الآيات وأمثالها أقول ولا أطيل عليك. النقاش انتهى، نحن ناقشنا وسألنا من أنت يا رب، فقال أنا صفاتي كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه كتبي ورسلي أستنقذكم بها من ظلمات الكفر والجهل والضلال. إذن فترة النقاش يا عبد الله انتهت. أختي أخي، لو جاءني إنسان اليوم وقال والله أنا لست مقتنعا بمسألتي الخمر مثلا وتحريمها، أو قالت إحدى الأخوات أنا والله غير مقتنعة بمسألة الحجاب، أنا أمشي بطريقتي التي أحب على هواي، أنا أستمتع بلحظات عمري، أنا حرة. قلت لا، اللقاء الماضي والذي قبله بينت لك أنك لست حرة ما دمت تعيشين على أرض الله وتأكلين من رزقي. إذا قال قائل هذا الكلام، أنا لا لا اقتنع بحرمة الخمر، وقالت وأنا لا اقتنع بحرمة بوجوب الحجاب، نقول لها لا، هذا الكلام لا يصح منك يا أمة الله، لأن فترة الاقتناع انتهت. أنت مسلمة، أنت كريمة على الله جل وعلا، أنت ولية الله سبحانه وتعالى في أرضه، أنت وريثة عائشة رضي الله تعالى عنها، وريثة أمك خديجة وزويري رضي الله تعالى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مسلمة، لا تنسي أصلك، لا تنسي كرامتك، لا تنسي علو منزلتك عند الله جل وعلا، فأنت من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت أيها الحبيب من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أشرف أمة ولا فخر، وأعظم أمة وخير أمة أخرجت للناس. فترة النقاش انتهت، وآمنا ورضينا بالله تعالى ربا. إذن أخواتي وإخواني، شعارنا جميعا وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا وردنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم ارض عنا وردنا، اللهم أعنا على مرضاتك وأبعدنا عن مساخطك يا ذا الجلال والإكرام. أختي، فلا أسمع منك بالله عليك بعد هذا المجلس، لا أسمع هذه الكلمة. يعني إيه أنا مش مقتنعة؟ يعني إيه؟ يعني أنت أحكم من الله؟ لا لا، راجعي، راجع الكلام، هذا كلام خطير جدا. نحن اقتنعنا والحمد لله، وقد تلوت عليك بعض الآيات، ووالله لولا خوف ضيق المقام، والله ما سئمت أبدا من تلاوة كتاب الله، وأستعين بربي إن شاء الله في حلقات مقبلة على أن أزود هذه القلوب الطيبة وهذه الأرواح الشفافة، على أن أزودها من كلام الله جل وعلا، وأسأل الله التوفيق والمدد والإخلاص في كل حلقة. نستعين بالله لتلاوة هذا القرآن، لأنه سيحيي قلوبنا كما أحيى الصحابة رضي الله عنهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. والله يا إخواني، والله يا أخواتي، هذا الكتاب نور الله في أرضي، هذا الكتاب روح وريحان، يخرجكم من كل ظلمة، ويبدد كل شبهة، وينوركم عند كل شهوة، فتصبحون أصحاب بصائر، أصحاب بصائر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن فترة النقاش انتهت، إذن نحن أمام عبودية لله جل وعلا، لا نرد الأمر على الله كهذا المريض الذي ما رد الدواء على الطبيب، إنما قال له سمعت وأطعت، أنا واثق في خبرتك. وكذا يقول العبد لربه، أنا يا ربي واثق في ربوبيتك، وواثق في حكمتك، وأنا عبدك الذليل بين يديك، فأعني ولا تعن علي، وأكرمني ولا تهني، وزدني ولا تنقصني، وأعطني من المدد والقوة ما يسارعني ويجعلني أسارع في رضاك في هواك، حتى ولو لم يرضى عني الناس، حتى ولو لم يرضوا. أنت بس يا ربي وجهتي، قصدي أنت حبيبي، أنت وجهتي، أنت ودي، كما قلت أنك الودود تحب وتحب، أنا أحبك، أعني على محبوباتك، متعني بلذة القرب منك. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضابه، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خرابه، إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه، وكل الذي فوق التراب تراب. وكل الذي فوق التراب تراب. إذن أيها الأحبة في الله، نحن الآن في هذه الدقائق على موعد مع التنفيذ العملي لهذه الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سمعنا وأطعنا. تنفيذ العملي، لما نزلت آية الحجاب نزلت ليلا كما قال أهل التفسير، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وقرأها صلى الله عليه وسلم على الصحب الكرام، وأخذ الصحابة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وقرؤوها على أزواجهم وبناتهم. سامحوني أيها الأحبة، ما كانوا يسمعون كسماعنا، إنما كانوا يسمعون بنية العمل، كانوا يسمعون بنية العمل. نعم، ولذا كانوا قرآنا يمشي على وجه الأرض، نزل القرآن فأصبحوا قرآنا يمشي على وجه الأرض. ما حملوا كتاب الله جل وعلا وهو حجة عليهم، ما حملوا كتاب الله وفي جيوبهم دفاتر الربا، ولا في فروجهم الزنا، ولا تبرجت بناتهم وخرجت بهذه السورة المزرية. أبدا أبدا، والله كانوا مسلمين كما أمر الله، كانوا على الهدى والنور، استمعوا استجابوا. وقرأ الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قرأوها على مسامع نسائهم وبناتهم. فماذا كان من نساء الأنصار؟ قالت عائشة رضي الله عنها، رحم الله نساء الأنصار، لما نزل قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، قمنا إلى مروطهن المرحلة فشققنها، شققنها شققناها في الحال، تنفيذا لأمر الكبير العليم المتعال جل وعلا، واختمرنا بها، وصنعت الخمارات والأخمر ليلا بسرعة، استجبنا لأمر الله جل وعلا طاعة لله، وجئنا لصلاة الفجر متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، جئنا معتجرات يغطينا كل سنتيمتر في كل سنتيمتر في أجسادهن، ما يعرفهن أحد، بسرعة. سبحان الله، ما هناك تردد، هناك حب في تنفيذ الأوامر، ليس فقط خضوع بل خضوع بحب. إنه لا أحكم من الله. أقول هذا الكلام لأخواتي شابات الثورة اللائي يردنها حياة مدنية بعيدا عن شرع رب البرية جل وعلا. يا أخواتي، هذا هو الفارق بيننا وبين الصحابيات، وبيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تتنزل الآية ليلى فتنفذ فجرا، وأنت يا أختا كم قرأت كتاب الله جل وعلا، وأنا أحسن الظن بك، كم ختمت كتاب الله في شهر رمضان، كم ختمته وأنت تعتمرين وأنت تحجين وتلبين، لكن هل أصبحت قرآنا يمشي على وجه الأرض؟ أم أن هناك انفصالا بين أمر الله جل وعلا وحياتنا؟ نريدها حياة مدنية هكذا، نريدها بالميني جيب، بالميكرو جيب، بالمايوهات على شط اسكندرية وغيرها، تريدون هذا أو تريدن هذا؟ هذا فيه رضا الله جل وعلا. ثم ماذا لو استمتعنا بهذه الحياة وبكل لحظة من لحظات هذا الوجود، ثم سافرنا إلى الله جل وعلا حيث الفرقة، حيث يتخلى عنك المجتمع كله، وتصبحين بين يدي الله جل وعلا كما بدأك أول مرة. أتتذكرين هذه اللحظات؟ أتذكرين هذا الموقف وأنت على خشبة الغسل، ثم بعد ذلك محمولة على الأعناق بين يدي رب البريات جل وعلا؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا، ولا تخلو الهموم بباله، ولا تخطو الهموم بباله، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. لو عاش الدهر كله متنعما متلذذا، ما وافى أول ساعة وأول ليلة ينزل في قبره وحيدا بين يدي الله جل وعلا. هذا هو التطبيق العملي، الاستعداد للقاء الله جل وعلا بتطبيق أوامره، بتنفيذ حدوده، بالوقوف عند حدوده جل في علاه. استجاب نساء الأنصار في مطلع الفجر لقوله تعالى: يدنين عليهن، ولقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأما المثل الثاني فهو مثل الخمر، كيف تدرج الله جل وعلا بالصحابة وكانوا قد ابتلوا بالخمر، يتغنون بها ويعيشون عليها ويسهرون عليها بالليل، بل ويشربونها آناء النهار. تدرج الله جل وعلا بهم بتدرجات معروفة لحضراتكم. قارن أولا جل وعلا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قارن بين الرزق الحسن وبين الخمر، فالخمر يتخذ من الرزق الحسن، فهل يعاقل يستوي الرزق الحسن مع الخمر الذي يذهب العقول؟ ثم يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وعلى العاقل إذن أن يغلب جانب المصلحة، فالإثم كبير جدا أكبر من النفع، فعليه أن يستجيب وأن يميل لكفة الشيء النافع. ثم: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ضاق الوقت إذن على شارب الخمر، حتى أنزل الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا باب من أبواب الشيطان. فلما نزلت هذه الآية والتي بعدها: فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: انتهينا ربنا. وكسروا دنان الخمر وأهريقت في طرق المدينة شهرا كاملا. انظر يا عبد الله وقارن بين تشريع أحكم الحاكمين جل وعلا في القضاء على هذه العادة السيئة وبين ما حاولت أن تصنعه الولايات المتحدة في التسعينات، أوائل التسعينات على ما أذكر، وحرمت الخمر وجندت الجنود والمخابرات السرية والعلانية والمكافآت، وأيضا القوانين الصارمة والحبس والاعتقال، ثم كانت النهاية الفشل. لماذا؟ لأنه هذه طبيعة القانون المدني الذي تريدونه يا شباب، هذه طبيعة القانون المدني، إنه لا يعالج روحا، إنه لا يأخذ بقلبي، أما القانون الرباني فأنا أخضع فيه برضا، بحب، بقرب، بأنس، برجاء الثواب والمثوبة وحسن الختام والمنقلب. فارق كبير أيها الشباب، أيتها الشابات الجليلات، فارق كبير بين قانون الله جل وعلا وقانون البشر. قانون البشر نتهرب منه إن استطعنا، أما قانون أحكم الحاكمين حتى ولو كنت وحدك إنك تستحي من ملائكة عن يمينك وعن شمالك، وتستحي من القرآن الذي في صدرك، وتستحي أن تضحك وأنت على معصية الله جل وعلا ولا تدري ماذا يفعل بك، وتستحي أن تفرح بالذنب إذا لم تظفر به وإذا ظفرت به، وتستحي أن تحزن إذا لم تظفر به، وتستحي من معصية الله جل وعلا وتهرب منها وتفر، وحتى إن وقعت فيها تجد الدموع الغامرة وتجد القلق. بالله عليكم، ما الذي أتى بتلك المرأة؟ ما الذي أتى بها لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طهرني؟ ما الذي أتى بها؟ بالله عليك، أهو ضابط شرطة؟ مع احترامي، أهو ضابط أمن؟ مع احترامي، أبدا والله ما كان عليها ضابط شرطة ولا ضابط أمن. وأنا أقول أنا لست في حاجة إلى ضابط شرطة ليحكم تصرفاتي، وإن كنت محتاجا إلى الشرطة حفظهم الله ليحفظوا علينا دماءنا وأعراضنا، حفظهم الله وأعانهم وجعلهم سندا لأولياء الله، جعلهم الله سندا للقرآن وأهله. اللهم اشرح بهذا الدعاء صدور الضباط، ضباط الشرطة وضباط الأمن، ليكونوا أولياء للرحمن وأولياء لعباد الرحمن، ينصرونهم ويجلونهم ويحتضنونهم، فهم منهم ولهم وبهم، ليقام الأمن في البلاد والعباد. هذا موضوع آخر. آتي في نهاية هذه الحلقة لأقول لحضراتكم جميعا، ما الذي جاء بهذه المرأة؟ أهو ضابط؟ أهو شرطي؟ أهو حاكم؟ أهو النبي؟ لا، إنه شرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربط قلبها بالله. فتذكرت ماذا؟ تذكرت يوم العرض على الله جل وعلا، تذكرت لقاءها سبحانه وتعالى، وقارنت بين فضيحة الدنيا وفضيحة الآخرة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: طهرني يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنها، وهذه أيضا إخواني وأخواتي، ولعل الوقت قد أوشك فعلا على النهاية صلوات الله وتسليماته عليه، يعرض عنها. هذا موضوع إن شاء الله سنكملهما، لأن الناس يعتقدون أن الشرع جاء ليقطع أيادي الناس ويرجم الناس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لعلك لعلك كذا لعلك كذا، ويعرض إلى آخر القصة المعروفة. ما الذي أتى بها؟ إنها العقيدة التي استقرت في القلب، إنها محبة الله جل وعلا، إنه الخوف من الله جل وعلا، إنها الآخرة التي تجلت في بصيرتها وعاشتها واقعا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظري المساء. أيها الأحبة في الله، إذن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا ترى بعد هذه بعد هذا المجلس هنقول لربنا سمعنا وأطعنا، ولا سمعنا وعصينا؟ أسأل الله تعالى باسمه الأعظم أن يمدكم بمدده، وأن يجعلنا وإياكم ممن قالوا سمعنا وأطعنا، وأن يعيننا وإياكم، وأن يحسن ختامي وختامكم. وإلى الملتقى إن شاء الله في لقاء مقبل، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.